الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المبادرة إلى الخيرات من الأحاديث الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قال: فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، وفي لفظ: ويحبه الله ورسوله. يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود، تبعد عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، وكان الذين يعملون فيها اليهود، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف، لهم نصف الثمار وللمسلمين نصف الثمار، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام وإلى الذرعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
وفي هذا جواز إبقاء الإمام الكتابي في الجزيرة إذا كان للمصلحة من غير أن يتملك، وأن يكون بقاء فيها بقاء دائما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى في الجزيرة دينان، مع هذا الحديث فيدل على أن الإمام إذا رأى أنه يدخل هؤلاء إلى الجزيرة أو أن يبقي هؤلاء في الجزيرة لمصلحة المسلمين أن ذلك جائز، وأن هذا لا إشكال فيه. والذي قال أخرجه هو الذي أبقى يهود خيبر يزرعون في الأرض للمسلمين. إذن أخرجه دليل على أنه الأصل، وإبقاء هؤلاء دليل على أن هذا مستثنى لو رأى ولي الأمر ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أن بقاءهم لا يكون بقاء قائم لا يتحول متملك، لا يجوز هذا، وإنما بقاء هذا إنما يكون بقاء للحاجة، يكون بقاء للحاجة إذا احتاج ولي الأمر. فدل هذا على أنه لو احتاج إلى خبير كافر يدخله، أو احتاج إلى بعض الناس للحاجة والمصلحة يدخلهم، ويكون هذا الدخول دخولا طارئا ثم بعد ذلك يخرجون، لا بأس. هذا الدخول الطارئ قد يكون شهرا، قد يكون سنة، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، على حسب المصلحة التي يراها من؟ التي يراها ولي الأمر. إذن هذا الحكم سيبقى إلى يوم القيامة، حتى مع وجود هؤلاء سيبقى الحكم ليوم القيامة، لأن وجود هؤلاء ليس وجودا دائما، وإنما هو وجود طارئ. أما التملك والبقاء في هذه الجزيرة هذا لا يجوز. وفيه أيضا جواز المزارعة على أن يكون على ما يتفقان عليه المزارع وصاحب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى هؤلاء على أن يكون الخارج من الأرض نصفين، نصف للمسلمين ونصف لليهود، ففي ذلك دليل على جواز المزارعة. وأما ما جاء في حديث رافع بن خديج وفي بعض الروايات النهي عن ذلك والنهي عن هذه الأمور، فإنما هو محمول على وجه معين، ألا وهو أن يكون الاتفاق على أن الخارج من هذا الجزء أو من هذا المكان لفلان أو علان، فتحديد ذلك لا يجوز. أما إذا كان مشاعا، أما المزارعة على وجه مشروع، فإن هذا لا إشكال في ذلك، وتكون مشروعة فيما يتعلق بهذا الأمر إذا كان الخارج من الأرض مشاعا، وأن يكون الاتفاق على أن الجزء الذي يخرج كل واحد أن يكون جزءا مشاعا، يقال الربع، يقال النصف، يقال الخمس، يقال كذا، لكن لا يجوز المزارعة على أن الخارج من هذا الجزء لفلان وأن الخارج من هذا الجزء لفلان، لأن الأرض قد لا تخرج من هذا الجزء أو من هذا الجزء، وإنما الخارج من الأرض يقسم بنسبة مشاعة، يقال هذا العشر، هذا نصف العشر، هذا الربع، هذا كذا، هذا لا بأس بذلك، وسواء كان الحب من صاحب الأرض أو من المزارع أو كذا، هذه كلها أمور سهلة ويرجع في ذلك إلى العرف. وبالتالي ما ظاهره تعارض في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيح وفيه روايات ظاهرها التعارض، مرجع ذلك إلى ما ذكرنا، وهو أنه تجوز المزارعة على جزء مشاع معلوم يخرج من الأرض، الربع أو النصف. أما إذا حددت بهذا لا، أو قلت مثلا على أن يكون لك مثلا 100 أردب مما يخرج من الأرض، هذا ما يجوز، لأن الأرض قد لا تخرج. إنما لو أنك زرعت في الأرض مقابل شيء في الذمة، مقابل 100 كيلة أو 100 أردب أو 10 أردب في الذمة وليس في الخارج منها، لك عندي تزرع أرضي مقابل ماذا؟ مقابل أن أعطيك 10 أردب أو 5 طن أو غير ذلك في ذمتي وليس في الخارج منه، هذا لا بأس به. إنما إذا عاد الأمر إلى الخارج منها فلابد أن تكون نسبته نسبة مشاعة. وهذا يا إخواني يكون في عموم الربح الذي إذا اتفقنا، إذا كنا نتشارك في المشروع، هذا الضابط في مسألة الربح الخارج من الأرض، نتشارك في هذا الربح بنسب مئوية أو بجزء مشاع كالربع والعشر أو 5% أو 10%، ولا يجوز أن أحدد أقول لك أنت شريك في هذا المشروع ولك 1000 جنيه من الربح ولك 500 من الربح، هذا ما يجوز، لأن المشروع قد لا يأتي بال500، قد لا يأتي بال1000، فهذا لا يصح. إنما إذا تشاركنا في الربح يبقى لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون جزءا مشاعا، يقال الربع، يقال العشر، يقال الخمس، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، لأن الأمر كان موقتا بحسب المصلحة، فلما رأى عمر رضي الله عنه إجلاءهم أجلاهم. نعم. وفي هذا أيضا أن استقدام هؤلاء للحاجة أنه لا إشكال فيه، لكن من غير حاجة لا ينبغي، من غير حاجة لا ينبغي، في جزيرة العرب لا ينبغي أن ندخل هؤلاء في الجزيرة من غير حاجة. نعم. مسألة استخدامهم للعمل إذا كان للحاجة، أما لغير الحاجة فلا يجوز. للأسف أنه قد يحصل استقدام لكون هذه العمالة رخيصة أو لكون هذه العمالة أكثر إنتاجا لأنها لا تخرج إلى الصلوات ولا تعطل الصلوات وغير ذلك، وهذا لا شك معصية، وقد يكون استخداما للخدمة في البيت، وهذا أيضا لسنا في حاجة إلى ذلك. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. على أي أساس يبقيهم عمر؟ وقال ما يخرجون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم العقد الذي بينه وبينهم عقد مؤقت، عقد مؤقت، ولهذا لما جاءهم يتكلمون مع عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم وكذا، فأخرج لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم على ما يرى، على ما يرى ولي الأمر، ليس أبقاهم إبقاء كمينا. فكانت المصلحة أن يكونوا في عهد النبي، المصلحة أن يكونوا في عهد أبي بكر، المصلحة كانت. فلما انتهت المصلحة أجلهم عمر، لأن أصلا العقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم كان عقدا مؤقتا، ولذا احتج عمر رضي الله عليهم بهذا لما هم أرادوا أن يقولوا له هذا الكلام، فقال إنما نبقيهم ما رأينا أو كذا. فمرجع الأمر كان إلى ما يرى الإمام ويرى الحاكم. نعم 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 اقرأ.
روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا،
نقركم بها ما شئنا ما شئنا، يبقى مرجع ذاك إلى المشيئة. نعم.
فقروا بها حتى أجلهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
نعم. في رواية ناقشوا عمر، هم في رواية في مناقشة اليهود لعمر رضي الله عنه ناقشوا في ذلك، فاستدل عليهم بهذا النص. نعم. نعم الرواية، لا الرواية في هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. الراية هي ما يسمى عندنا العلم، يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه. فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، وقوله رجلا نكرة لا يعلم من هو. قال عمر بن الخطاب فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فتسوّط
لها. ليس تمني الإمارة من أجل الإمارة، من أجل الملك، لا، وإنما تمني الإمارة هنا من أجل ما تتضمنه من فضيلة. فهنا الإمارة ليست مرادة لذاتها، ليست الإمارة مرادة لذاتها، وعمر رضي الله عنه لم يرد الإمارة لذاتها، وإنما أراد الإمارة لماذا؟ هو يريد لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يريد هذا الوصف، هو يريد هذا الوصف، لا يريد الإمارة من أجل الإمارة، إنما يريد هذا الوصف، لأن هذا الوصف إذا تحقق في شخص فقد حصل النص عليه أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وإن كان في الجملة الله يحب المؤمنين والرسول يحب المؤمنين، لكن أن ينص على الواحد هذا فضل خاص فيقطع له به، وننتقل من النوع إلى العين. والصحابة كانوا أحرص الناس على الفضائل، كانوا أحرص الناس على الفضائل، وكانت الفضائل تستهويهم وتنافسون من أجلها. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف؟ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل يقول أنا 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 أنا، قال من يأخذ بحقه؟ فأحجم القوم. طب لماذا أحجم القوم؟ هل هم على جبن أو كذا؟ حاشاهم، فالواحد منهم لا تعديله أمة، وإنما المراد خشية ألا يقوم بهذا الحق، أن يكون مقصرا، فخشي أن يؤاخذ على عدم قيامه بالحق وأن يكون مقصرا في ذلك، مثل ما قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها ليخطبها، فقالت حتى أستأمر ربي، فكانوا يخافون من ذلك. فعمر رضي الله عنه ما أراد الإمارة لأجل الإمارة، وإنما أراد ماذا؟ أراد الفضل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فتصورت لها، يعني وثبت متطلعا، كما قال رضي الله كما قال النووي رحمه الله تعالى. نعم نعم.
روى الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال
فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟
نعم يقولون هذا، تخرجنا وقد أقرنا محمد على ذلك وشرط لنا كيت وكيت، وظن أن عمر لا يعرف المسألة. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك،
أعطاهم وما جحدهم حقهم ولا منعهم، وله القوة، ولو فعل ذلك ما استطاعوا معه شيئا، لكن عمر رضي الله عنه إنما عاملهم طاعة لله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن يعامل خصومه طاعة لله، ما يعاملهم من أجل أنهم يطلعون عليه أو يقدرون أو لا يقدرون على أخذ الحقوق. ولهذا لو لأحد حق عليك حتى لو ما كان هو يعرف، هل يجوز لك أن تسكت لأنه لا يطالبك؟ لا، إنما يجب عليك أن تعطيه. لماذا؟ لأن هذا الحق يلزمك، وإن لم تعطيه في الدنيا أخذ منك في الآخرة. فالمؤمن ما يتعامل مع الناس على هذا الأمر، أنهم إذا رأوه مثلا وفى، وأما إذا ما رأوه لم يوفي، أو إذا كان الواحد يعرف حقه مثلا وفى، وإذا ما عرف حقه يقول بركة، ما يعرف إن له 1000 جنيه، ما يعرف أنه لو مثلا 10,000 جنيه، لكن يعلم الله عز وجل، الله يعلم ذلك، فماذا أنت صانع وماذا أنت فاعل؟ فلهذا المؤمن يراقب ربه سبحانه وتعالى ويتقي ربه عز وجل حتى مع خصومه حتى مع أعدائه. الحوار الذي دار بين معاوية رضي الله عنه وبين عمرو بن عبسة لما قال وفاء لا غدر، كان لأن معاوية حكمه أحد هؤلاء؟ أبدا، هذا بين المسلمين، بين عمر وبين معاوية وبين عمرو بموجب الشريعة. فأنت تراقب ربك سبحانه وتعالى، أنت ما تراقب عبدا، لما تراقب ربك عز وجل. لو أن الحساب انتهى بينك وبين واحد وبقي مثلا 1000 جنيه وخلاص هو انتهى الحساب وقطعت الأوراق وكذا، لكنك تذكرت، وهو لما تذكرت شيئا وأنت نائم، هل تقول الحمد لله وهذا رزقي؟ لا، لا تبرأ ذمتك حتى تؤدي ذلك. حتى لو مات الشخص وله ورثة، حتى لو تذكرت شيء من 50 سنة وتقول وثبت أن هذا الحق لفلان، فلا بد أن تؤدي الحق لفلان. فالمؤمن يراقب ربه، ما يراقب الخلق، المؤمن يراقب الخالق سبحانه وتعالى ولا يراوغ، لأن الله عز وجل يحاسبه حتى لو كانت المعاملة مع غير المسلم، حتى لو كانت المعاملة مع الكافر، فإن الإنسان يوفي ويؤدي حتى لو أغضبك الخصم، حتى ولو أغضبك الخصم. يعني أذكر مسألة أنا أستفتيكم فيه، أحد أرسل لي سؤال عبر الواتس يقول بأنه أقام مشروعا وأتى بزميلين له من العمل يعني، وكانوا يعملون في هذا المشروع على أن لهم نسبة إذا في نهاية المشروع. طيب، ثم إن هذين الزميلين هم معا في العمل، ثم إن هذين الزميلين قد دبر لهما كده في العمل وكذا، وهذه المكيدة أخذوا شيئا مثلا من المخزن ونسبوا إليه، المهم مكيدة يعني قوية. فهو يقول الآن هل يجوز أن أعطي لهم النسبة المتفق عليها مع وجود هذه المكيدة؟ كادوا لي وفعلوا في العمل وإلى آخره، وعلم هذا وعرف هذا، فما حكم هذه المسألة يا أخوان؟ ما حكم هذه المسألة؟ قول يا دكتور. طيب والمكيدة هذه هذا شيء يعني في انفكاك، نقول إن كانت، قولي عبد الرحمن، لا تخلو يعني تعطوه ما يتفوق عليه. طب وإذا كان ترتب مضر عليه؟ تقدر زيادة. يعني نحكم في هذه القضية وحدها وفي هذه القضية وحدها، فهو له بموجب عمله ما اتفق عليه. طيب ومسألة الأخرى، دي قضية منفصلة، حكموا لك، حكموا عليك، ثبت ما ثبت، لو لحقك ضرر في هذا يقدر هذا الضرر بمال كذا، هذه قضية منفصلة، لكن لا يحملك هذا الأمر على ذاك، مع أنه طبعا لا شك أن النفس تخيل أنهم يفعلون هذا ويدبرنه مكيدة و إلى آخره، هذا لا شك أنه يجعل النفس تريد الانتقام، لكن المؤمن منضبط بالشرع. من هذا لو أنه قال ما لكم شيء لأنكم فعلتم كذا وكذا وما لكم شيء، وربما لو استدعى الناس العوام سيقولون له لا، ده أنتم تدفعون فوق هذا كمان. لكن مع ذلك الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه لما أراد أن يجليهم أعطاهم مقابل هذا الثمر، أعطاهم الإبل وأعطاهم كذا وكذا حتى لا يخبن هؤلاء. ليه يا أخواني؟ وكما قال الصحابي الجليل لهم هم لما أرادوا إعطاءه رشوة، فقال لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. هذا شيء وهذا شيء، بغضي هذا شيء والعد شيء آخر، وهذا اللي بنقوله مع الكفار، أنت تبغض هذا واجب، طب تظلم ما يجوز. لكن يأتي الجاهل الذي يفتي يريد أن يعالج مسألة ألا يظلم فيقول فتجب المحب، يريد أن يعالج ألا يقتل ولا يجوز الاعتداء على كافر فيعالج هذا بأنه مسلم أصلا وبأن على دين صحيح، يقول لك حتى نربي حتى نرفع الحنق الذي بين المسلمين وبين غير المسلمين، لأن هذا القتل وهذا الاعتداء إنما نتيجة هذا الفكر القائم على البغضاء والقائم على ما أدري والشحن، وما يعني صارت جريمة أنك تقول هذا الكافر كافر، صارت جريمة أنك تقول أبغضه، من لازم التكفير والبغض أنك تقتل، هكذا يظنون. هكذا يظنون أنه إذا كفرت وإذا غطى قتلت، لكن لو أنك قلت هو على دين وكذا ويقبل ولا إشكال وهو مسلم وجبا إذا قتل فهو شهيد والجنة ليست حكرا على أحد، هذا كله عقيدة والعياذ بالله تتضمن إذا صححت مذهبهم تتضمن كفرا إن صححت مذهب هؤلاء، فضلا أن توجب المحبة بين المسلم وبين غير المسلم، لكن أنك لا تظلمه، أنك لا تعتدي عليه، وأنك لا يجوز أن تفضل مسلما عليه، هذا باب آخر، باب الإحسان، باب آخر، باب عدم الاعتداء. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، دليل على أنه من كبائر الذنوب أن تقتل معاهدا غير مسلم. نعم.
الإمام البخاري شيخنا أورده في كتاب الشروط: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك.
نعم، شوف هذا شرط بعيد جدا، شوف البخاري استنباطه يا أخواني، هذا استنباط دقيق جدا، ده في كتاب المزارعة وليس في كتاب الشروط مع هؤلاء، يعني أقصد كشرط منفصل عن المزارعة، يعني يقول باب إذا شرط في المزارعة أن يخرجه إذا شئت. طب هو لم يشترط معه، ما في شرط بين هؤلاء وبين يهود خيبر في المزارعة أنهم يخرجوهم متى شاء، لكن هذا يتبع الشرط العام أنهم يخرجوهم إذا شاء، فمن لازمها أنهم إذا كانوا يزرعون الأرض فإنه إذا أراد أن يخرجهم أخرجه، ما يقول له لا انتظر حتى تخرج الزرعة، ننتهي من الزرعة الأول كل واحد يأخذ حقه وبعدين نخرج، لا هو تابع إيه، يتبع الأصل، يتبع الأصل أننا نقركم على ما شئنا. طب إذا شاءوا الإخراج أخرجوهم، ثم ينظر إلى الحق المتعلق، ولهذا عمر رضي الله عنه أخرجهم ثم أعطاهم عوض هذا الأمر، أعطاهم الإبل وأعطاهم كذا وأعطاهم كذا. يبقى هذا الشرط في المزارعة كذلك، إذا شرطت أنك تخرجه متى ما شئت هذا شرط، وإلا فالأصل عدم إيه؟ عدم جواز الإخراج، الأصل عدم جواز الإخراج وعدم إنهاء المزارعة قبل وقتها المحدد. نعم. لو في إيه؟ بس إيصال أمانة له هو للشخص ولا لغيره وهو أمين، ما عايزين السرطان، ما اللي بيحصل كده، أنت أمين بتبقى خائن على طول، أنت أمين عندك أوراق لفلان ثم حصل نزاع مع أحد هؤلاء فبتستعمل أنت الأوراق، ولذا أنصحكم نصيحة حتى لا أنسى، أنصحكم نصيح زي ما قلت لكم، أوعي واحد يوقع وصل على في يوم من الأيام، لو حتى الحماد وصل أمانة ممنوع، اوعى توقع وصل أمانة في حياتك أبدا أبدا. طيب الحاجة الثانية، إياك تعطي وصل أمانة لأحد يقول لك أمين، أو أوراق عند أحد بموجب صلاة أمانة وكذا، عند أحد أمانة لغيت ما كذا يعني التسديد، هذه ما بتأتي بحقوق يا أخوان، الحقوق في صلاة ما بتجيش، أنت حر تنازل وقته عن بعض الحق وقت حقك كامل، او شوف كيف تاخد حقك بطريقة اخرى، مفيش حاجة اسمها امانة الا من رحم الله، ولا اعلمهم، بس انا بقول الا من رحم لان اكيد يمكن موجود، انا ما اعلمهم يعني، انا ما طيلة حياتي دي ما اعلمهم، مفيش الا مرة واحد كان امين، تعرفوا ليه؟ لانه انا كان الاوراق عندي وسلمتها يعني، انا بس هو ده اللي اعرفه. ف مع ان الناس نسوا يعني الصلاه دي لانها كانت قديمه جدا متاخده على حاجات، فهم قالوا استأمنوني بس، واحنا بنعطيهم من غير ما يعرفوا اصلا انهم الصلاه حتى. فالشاهد يا اخواني، هذه المسائل ما تاتي بحقوق، لا تعلق حقوقك على شيء تقول امين عند فلان او امين عند علان او كان، او لو كان حد منكم حتى كاخوه، مش ليس لان مساله ان الاخ مش هياخدنا امانه، بس ضغوط، لو تعطله هنشتكيك، لو تعطله هنفعل، لو تعطله كذا، فيجب أن يسلمك حقك، فأنا بحذرك أبدا لا توقع على إيصال من هذه الإيصالات ولا تجعل حقك في أي قضية من القضاء بينك وبين أخيك بينك وبين جارك بينك وبين كذا إيصالات على سنتين ثلاثة أربعة خمسة نسدد حتى مع إخوانك في الميراث مش حاجة اسمها ميراث وتعطي أختك كل سنة مبلغ معين من المال لا خلص نفسك يا إما تسدد في نفس الوقت يا إما تتصرف بأي تصرف آخر أو تتوقع أن حقك رايح يبقى أنت كده لك مثلا عند 10,000 يجيهم لك في شهر 12 مش هيجوا جم الحمد لله جي نصهم الحمد لله ما جوش تمان عارف يبقى أنت عارف قضيتك منتهية بهذا الأمر قضيتك منتهية عن هذا الأمر لأن الحقيقة بيحصل بتضيع حقوق ناس بتضيع حقوق ناس ويجي مسألة الرفع القضاء في ناس ما تتقي الله عز وجل يحلف كذب يحلف كذا ما في مشكلة عنده يزور يقول كذا وخبير وسنين طويلة جدا سنين طويلة جدا وفي النهاية ما تأخذ هذا فأنت اعمل حسابك هتعطي بضاعة تعطي أرض من رضي بينك وبين إخوانك وكذا لا وأنا يبقى لي عندك ليه طب ما نخلص نفسين سددني أرض خد أنت اخد ايرادتين بالليلية يبقى احنا نضيفهم على هذا وتنتهي المسألة ونخلص نفسنا احنا دي خد انت الشقة دي وناخد الشقة دي الفارق كم 100,000 خلاص الشقة دي مقابل الشقة دي ونخلص نفسنا واحنا عادي كل واحد نميز بعض كده اللي له عند التاني كذا يبقى اخد كذا بدل ما اختي يبقى لها في زمتي كذا طب انا ليا اختين ثلاثة اربعة بجنبهم في ايه قطعة ويبقى ده له خدوها لكم ابيعوها زي ما انتم عاوزين ابيعوها لكم بدل ما يبقى لهم حق عندي تيجي الأخت تدق على بابك كل سنة تاخد الموشح المظبوط منك أو من امرأتك كأنها اللي بيشحذ بيكرم عنها لأن ما قد لا تجرؤ أنت على شحاذ هتقول له الله يحنن عليه الله ييسر لك أمورك يا ربنا يفتح عليك لكن ما بتقولش لأختك حتى ربنا يفتح عليك حتى ما بتقولش انت اصلا كذا وانت ناسي ان انا عملتك اصلا انت كنت انا مش عارف ايه فاكره العمليه اللي انا رحتلك مع رحت معاك وانت بتعملي عمليه ابنك فاكره ده انا اللي كنت واقف مع بنتك وبتجهزها ده انت نسيت ان انا كنت بجبي الطريق بالليل مش عارف ايه وانا بشتري ده انا اشتريت الثلاجه على كتفي يا عم انت رايح تعمل هتعمل مجلد هتتحط في سير اعلام النوبل ولا حاجه اعطي للمراه حقها اعطي لاختك حقها ما تزلهاش فبيحصل يا اخواني اذلال 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 بيحصل اذلال كل حاجه تنتهي خلص نفسك مع اخوانك يبقى الشقه دي كذا والشقه دي كذا مقابل كذا وتنتهي احنا ما نمنع معروفا ولا نمنع ساعة بس انا عايز اوصلك الى ايه الى اي الى انه يوم ما تسامح اخاك بهذا يبقى بتسامح بتنظره انظره ولو ما جاء احسن اليه بينما تعود تقبح وتعود كذا يبقى من اصل من الاول قول له لا يا اخي يا خالد حتى نبقى اخوه مع بعض انت طيب ايه رايك ناخد الشقه دي مقابل الشقه دي ناخد القرتين الارض هنا مقابل قرتين الارض خلاص انت مسدد انت ملزم بسداد كذا يبقى هذا يلزمك عن ابيك ويبقى انا خلاص انا براءه وانت سدد انت بالمال الذي يعني المهم فيه اعمل اي شيء يعني اعمل اي ايه اي شيء من هذه الامور انما بيبقى وقت الجلسات والحج محمد والحج متولي معاه ناس ويا جماعة نعم والحقوق ناس أبهة جدا لكن وقت السداد لا تجده وقد لا يرد على هاتفك أصلا هاتفك نفسه ما يرد عليه يا الله ماذا تصنع ماذا تصنع لأن يا أخواني مدار ذلك كله على ديانة الشخص مدار ذلك كله على ديانة ماذا على ديانة الشخص نعم سيب السوق انت حاجة من اتنين اترك السوق يا توقع السوق يا تترك السوق يا تتوقع السوق يا تترك السوق بالقاف يا تتوقع السوق بالهمز يبقى انت عامل حسابك عشان ما تتعبش ما تزعلش اما ان تترك السوق واخد بالك واما ان تتوقع السوق يبقى انت متوقع السوء. انما ما بتتمش صح، انا معك 100% لا تتم الا بهذا، والناس تلزم والناس والناس والناس، بس ما بتتم. تطلع بضاعتك مئات الالوف وانت عليك ديون وربما ملايين، وتيجي تستوفي الذي كان يظهر لك على انه قمة الديانة وكذا، خلاص راح. الاخوة بتصلي، ناس سرقوا دراجة اخونا الموتوسيكل، واحد بيسرق برا والتاني بيصلي معاه، التاني بيصلي معاهم المغرب، بيصلي السنة معاهم القبلية، والتاني بيخلص لغاية ما قيمة الصلاة طلع خد المكنة معاه، ما صلاش المغرب، صلى السنة بس. اي والله صلى السنة وبيصلي معاهم. الله المستعان. فالناس تقول يعني ما يخاف الله سبحانه، يدخل يصلي سبحان الله ويخرج يسرق يأمن، يعني حتى ما تخاف الله، يعني بلاش حتى السرقة الوقت ده، لا، او تسرق بغير الطريقة دي. كثير من الناس يا اخواني سبحان الله يعني، فالمعاملات صعبة، ولهذا اكثر الناس يفلس. انت اعمل حسابك ان المال ده يروح مش هيجي، طب جاء بعضه بركة. بعض اخوانكم له مال عند يعني واحد، يعني نحسبه من الناس المفترض يعني الصالحين والمفترض طلبة العلم، له مال كبير يعني مئات الالوف من سنين، حتى هذا اللي عنده ما يتصل مثلا يقول له يا اخي والله انا مثلت معسر يعني اعذرني، يعني ولا حتى الهاتف حتى. فإذا كان هذا في من تحسبه على الصلاة، تحسبه على الديانة، تحسبه على يا ترى الأخ ده مثلا موصل كذا، طب حتى اتصل يعني، حتى اعمل أي حاجة إن أنا أبقى عارف إن فلوسي دي هتيجي أو إلى آخره. فإذا كان هذا في أمثال هؤلاء فكيف بمن دونهم يا إخوان؟ يعني هذه نصيحة أردت تكون نصيحة طريقة حتى لا تتورط، خصوصا أن كما يقال يعني أنت كل اللي عندك في حياتك هتملكهم ايه يعني، فما تصدم في هذا الامر القليل. يعني ممكن يجي اخي يبيع كتب له 500 700 الف جنيه 2000 جنيه، دول يعني بيبقوا ثروته عند اخ، او مثلا في مع اخيه في بعض الامور في ميراثه، فانتوا هذه المسائل تمنع، يعني مسائل تمنع، مسائل امانه او تقول حق عند فلان وفلان، هذا واسطه. قل من الناس من يفعل ذلك، في يوجد اكيد يمكن ما لا نعرف، لكن قل من يفعل هذا الامر، قل من يفعل هذا الامر. فاذا هذه المساله وهي ان عليك انت امين على اوراق، ادي الامانه. طيب خصومتك مع الاخر في مال دي قضيه اخرى، طالب هذا الامر. لكن ممكن في الحاله دي ان استعملك استعمال ورق الضغط في حالة ماذا؟ ما انا متيقن ان لي مالا وهذا مثلا جحد هذا المال، اقول خلاص اذا الايصال علي انا هرفعه تهديد، ولك مثلا عن طريق محامي ان تراسله بدعوة او برفع كذا كذا، من باب تهديد فقط كاستعمال ورقة لاستفاء حقك، لكن ان تستعملها بالفعل انت خائن امان. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله رجلا نكرة لا يعلم من هو، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فتصورت لها، وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون، كل منهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، يعني عنده وجع في عينيه. فدعا به فجاء فبسق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع في الحال.
فبرأ كأن لم يكن به وجع، نعم.
فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال، والله على كل شيء قدير. ثم أعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله. ففعل
حتى يفتح الله عليك. عند الله.
ففعل رضي الله عنه، فلما مشى قليلا وقف، ولكنه لم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلتفت. فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله.
يعني قمة الأدب يا أخوان، يعني يحمل الأمر على ظاهره. فدليل هذا دليل على أن الأصل العمل بالظاهر إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه، ففعل رضي الله عنه، فلما مشى قليلا وقف ولكنه لم يلتفت، لأن النبي قال له لا تلتفت، فصرخ بأعلى صوت يا رسول الله على ماذا أقاتلهم. تخيلوا، خاطب النبي من غير أن يلتفت إليه، مع أنه محتمل امشي ولا تلتفت يعني امشي وامضي ولا تتأخر، ولا وليس المعنى على حقيقته مثلا لا تلتفت بعنقك إذا احتجت إلى ذلك. لكن الصحابة كانوا معظمين، ولهذا لما قال النبي لا يصلين أحدكم عصر إلا في بني قريظة، تنازع لما جاء وقت الصلاة، تنازعوا هل نصلي حتى لا تضيع الصلاة أو نؤجل الصلاة، لأن النبي قال لا يصلين أحدكم عصر إلا في بني قريظة، نأخذ بالظاهر ولا نأخذ بالمفهوم. فهذه يدل على تعظيم الصحابة. نعم. وفيه أيضا بيان الإيمان بالقدر، كما قال العلماء هذا علي رضي الله عنه لم يأتي مع الناس، وقد أتى الناس كل يرجو أن يعطاها وهو لم يأتي، لكنها أتته، ذاك الفضل أتاه، فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عيني، يعني لا سمع ولا حضر، ومع ذلك أتته. فجاء رضي الله عنه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فبرأ كألم يكن بوجع في الحال. هذا علم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم من علام نبوته، فهو نبي وليس دجالا. هذه آيات سبحان الله حسية أمامك، لما ترى هذا يشتكي عينيه، ثم إن النبي أمامك يبصق فيبرأ كألم يكن بوجع. هذا الصحابي تنزل عينه فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فترجع صحيحة سليمة. هذا يقوي الإيمان. ولهذا سبحان الله فعلا يا إخوان، الإيمان بالنبي وتصديق نبوته الآن بعد موته، لا شك أن من هذا الوجه إيمان عظيم. نحن يا إخواني لم نرى قمرا انشق نرى بعيننا، لم نرى طعاما يسبح وحصى يسبح، لم نرى ماء يتفجر بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى هذا تسقط عينه فيردها النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا ونرى شيء يقطع أي شك، ولكننا نتعامل مع صحف، نتعامل مع أحاديث، نتعامل مع كتب، ولكننا ولله الحمد والمنة كأننا نعاين ذلك بقلوبنا ليس بأعيننا، معاينة من لا يشك في ذلك قيد أنملة ولله الحمد والمنة. لكن على كل حال فإن هذا أمر عظيم، أمر عظيم. نعم.
قال فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله على ماذا أقاتلهم بدون التفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض. هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام، فهي باب الإسلام.
الله أكبر.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
فلا يدخل إذا كان الإنسان كافرا فلا يدخل الإسلام إلا بهذه الكلمة، لابد أن ينطق الشهادتين إذا كان قادرا على النطق بهما. أما إذا كان عاجزا أو كذا فعلى ما يدل عليه، لكن لا بد من نطق الشهادتين. فإذا سمعت ينطق الشهادتين ثم مات أمامك عامله بالإسلام، أعطيه حكم الإسلام في الظاهر والله يتولى أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما كان يتبادل الضربات مع الرجل، فلما علاه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، لأن الظاهر أمامه أنه لما قال تعوذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. فقال هل شققت عن قلبه؟ فإذا قالها الإنسان ولو قال لا إله إلا فقط فإنه يحكم له بالإسلام. قد يقول قائل ليس لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلما تقبل لا إله إلا الله؟ نقول في هذا الوضع تقبل، قالها ومات تقبل، ثم إنه عند الله إن قال هو مقر بالأخرى ولكنه مات من قبل يتمكن نفعت، أما إذا قال وهو جاحد للأخرى محمد رسول الله فما تنفعه. لكن لا تأخذ من هذه حكما، إما على أن انتبه لا تأخذ من قصة أسامة حكما، إما على أن هذا لا يشهد له بالإسلام لكونه نطق إحدى شهادتين، أو في نفس الوقت لا تأخذ من حكما على أن محمد رسول الله ليست ركنا. فإن بعض الناس أخذ من هذه أن محمد رسول الله ليست ركنا لأن النبي قبل بلا إله إلا الله، لا هذا حال. لكن لو أتانا وعرضنا عليه الإسلام ودخل، نعرض عليه ماذا؟ لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى في فرق بين الحال التي كان في حديث أسامة وبين غيره. فلا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهما، وأن يكون مقرا بهما ناطقا ذلك معتقدا عاملا بمقتضى هاتين الشهادتين، وكل منهما من لازم الأخرى. فلا تقبل محمد رسول الله إلا بلا إله الله، ولا تقبل لا إله الله إلا محمد رسول الله، بينهما تلازم لا ينفك. لا إله الله محمد رسول الله بينهما تلازم لا ينفك، وبالتالي لا إله الله لابد أن تتضمن محمد رسول الله. فمن قالها وهو غير مقر بالأخرى أمامنا مثل حديث أسامة الرجل هذا، لو قالها وغير مقر بالأخرى ولم نطلع على ذلك هذا في أحكام الدنيا مسلم، أما في أحكام الآخرة هو كافر عند الله سبحانه وتعالى إن لم يكن مقرا بمحمد رسول الله. ولهذا ترتب على ذلك المسألة الجواب عن مسألة ما هو الحد الأدنى للإسلام اللي به أشهد على الرجل بأنه مسلم، إيه الحد الأدنى؟ الحد الأدنى لذلك هو الشهادة، بعد ذلك تعامل الرجل، إن أتى بناقض يبقى صار مرتدا ولا يقال كافر أصلا، ولا يقال هذا دليل على أنه إنما قالها كذا وكذا. إذا أتى بناقض عومل بهذا ماذا؟ عومل بهذا الناقض، مثل ما قال الصنعاني، وهذه ردها العلماء عليه، في من أتى بناقض من النواقض اللي هو الشرك إذا أتى بهذا فإنه يكون كافرا كفرا أصليا، يكون كافرا، ده كافر أصلي، هذا ليس بصحيح، نقول هذا مرتد وليس بكافر أصلي، لأنه منذ أن نطق بالشهادتين إلى الآن لم يأتي بناقض. طب إذا أتى بالناقض وتوافرت الشروط واندفت الموانع نقول هذا مرتد، ما نقول هذا كافر أصلي، لأنه هذا كافر أصلي يعني معنى ذلك ماذا؟ يعود على إسلامه بالبطلان، وهذا غير صحيح. رد العلماء على الصنعاني رحمه الله تعالى في هذا. نعم نعم نعم.
قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في مصباح الظلام: وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد.
كان قبلها وإن كنت لأكفر.
قال: وأما قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين فهذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل، ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة.
تمام.
ولم يجعلون
بعد ماذا؟ هذا كلام جميل حقيقة. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى كان دقيقا يعني في هذه المسائل، يعني وفصل تفصيلات جيدة جدا، وكلامه يميل إلى التفصيل. الشيخ عبد اللطيف صراحة من أئمة الدعوة الذين تسعد بالقراءة لهم، وكلهم أئمة والحمد لله، كلهم أئمة، لكن في دائما في كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن التفصيلات وليس الاقتصار على المجملات، ولهذا له مواضع عديدة في هذا واضحة، مثل هذا الموضع، مثل موضع حديثة حاطب فصل الكلام فيها ورد على شبهة انه بدري وكذا، مثل ايضا موضع حصل من بعض الناس في التفريق، يعني مسألة يبين وتبين ايضا في مصباح الظلام، يعني له تفصيلات رائعة ورائقة. نعم.
ولم يجعلوه كافرا اصليا، وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها.
نعم، يعني الصنعاني أرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى فقد شرط العلم. معنى ذلك أنه لما أتى بهذا الناقد هذا دليل على أنه لم يعلم لا إله إلا الله، وبالتالي يكون كافرا كفرا أصلا، يعود على شرط. الحقيقة هذه من أعظم شبهات من لا يعذر بالجهل الآن، وقد عرض علي كلام بعضهم من شبهتهم. ماذا؟ أن الذي يقع في الشرك الآن في هذا الناقد هذا دليل على أنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله، ومعلوم أن العلم شرط من شروطها، وهذا دل على انه لم يأتي بالشرط، وبالتالي يكون كافرا. لماذا؟ لانه فقد شرط العلم. نقول لهم كافر كفر اصلي ولا كافر كفر ردة؟ ان قالوا كافر كفر اصلي يعني معناه ان في كل ما مضى لا يعتبر، وهذا يخالفون به اجماع المسلمين، اذ كيف تحكم على رجل بانه كافر وهو مسلم لم يأتي بناقض أصلا، إنما الكلام معكم في ما بعد إتيان الناقض. فلو حكمت معي بالأصلي فهذا لا شك أنه بخلاف الإجماع. طيب، ولو حكمتم عليه بأنه الآن حصل من الناقض لأنه يدل على أنه لم يعرف معنى الإيضاء، نقول يلزمكم أيضا بالكلام الصنعاني، طالما هو لم يأتي بالعلم هنا، طب والعلم هذا عندكم شرط بالإطلاق هكذا، يبقى معنى أنه ليس مسلما من أول ما دخل. يعني إن احتجوا علينا بأنه أصلا أصلي بنرد عليهم بأن هذا ما يقوله أحد. طب وإذا احتجوا علينا أنه مرتد نظرا لعدم شرط العلم، نحتج عليهم بالأصل، لأنه هو معنى ذلك أن المعنى هذا ليس عنده علم به من أولها، يبقى ده دليل على أنه كافر أصلي. وحل هذا الإشكال هو التفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ما معنى الشرط في شرط العلم؟ حدود شرط العلم هذا الذي يشترط، العلم ما هو؟ أهو العلم الإجمالي المجمل أو هو العلم التفصيلي بكل لوازم ومقتضيات ومفردات لا إله إلا الله؟ إن قالوا العلم التفصيلي قلنا احكموا على الصحابة بالكفر الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، حتى الحلف بغير الله يتنافى مع لا إله إلا الله، يبقى كل هذا يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، وبالتالي إذا اشترطتم التفصيل يبقى لازمكم أن تحكموا على الصحابة بدون تراجع، يبقى الصحابة كفروا ويحتاجون إلى إسلام بعد ذلك وتوبة من هذا الكفر. فالمشترط هو العلم الإجمالي وليس العلم ماذا؟ وليس العلم التفصيل. نعم.
قال وشيخنا لا يوافقه على ذلك.
شيخنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يوافقه على ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
طبعا هذه الكلمة يا أخواني، كلمة لا إله الله اللي بيقولها المسلم هذه بتطلع عليها أحكام عظيمة جدا، لكن يعني جميع مواقف أهل السنة من الأحزاب من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وجماعات التكفير وكذا كلها بتعود إلى ما تدل لا إله إلا الله وأحكامها. يا إخوان الآن اللي بيقتل الذي يقتل الجنود معتمد على ماذا وهو يراه يصلي أمامه هو بيقول هذا مرتد وصلاته لا تنفع ده منهجه هو موقن أنه يقول لا إله إلا الله بل ويصلي أمامه طب لماذا قتلت ولا إله إلا الله عاصمة يقول عاصمة بشرطها عاصمة ألا يأتي الناقض وهؤلاء قد أتوا بالناقض لأنهم إنما يدافعون عن الحكم بغير ما أنزل الله بسيوفهم وبالتالي فهم مرتدون لهم توصيفات هؤلاء طائفة ممتنعة تقاتل وهم كفار فنعود إلى الأصل وهو ليس النقاش بعد الحكم غير منزل الله ليس بكفر أكبر أو كذا دي منتهية لكن هنعود هب أن هذا أتى بالناقض وهؤلاء عندهم ناقض ثبت لهم الإسلام أو ما ثبت عندكم دخل الجيش هو كان قبلها خارج الجيش لا كان يمسك بندقية ولا بيدفع كان ماذا كان مسلما طيب والمسلم إذا أتى بالناقض يحكم عليه بوقوع في الناقض مباشرة أو نحتاج إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع إن قال مباشرة فقد خالف إجماع المسلمين على التفريق بين النوع والمعين وأن المعين إذا أتى بنقض من النواقض لابد من ماذا؟ لابد من التوقف والحكم عليه حتى تقام عليه حجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع. يبقى أنت خالفت الإجماع والآن أنت كفرت بالناقض هذا على التسليم بماذا؟ بأن هذا الناقض حاصل هذا ناقض حاصل وأن هذا فعلا كفر لكن يبقى أنت أقمت الحج عليه ألا يوجد مانع قد يكون هذا جاهلا قد يكون هذا مخطئا قد يكون هذا مكرها قد يكون هذا أي شيء من هذه الأشياء فأنت الآن قتلت بدون استفاء الشروط وانتفاء ماذا وانتفاء موانع وانتفاء موانع يبقى عدم تقاتل هذا كله من لوازم كلمة لا إله إلا الله ولهذا لنتعامل بقاعدة التفريق بين النوع والمعين في الكافر الأصل انت يا أخواني دي أحكام مهمة بارك الله فيكم مع الكافر الأصلي كافر الأصلي بنحكم عليه بظاهره ظاهره ماذا ظاهره الشرك انت تقول أتوقف الحكم عليه بالشرك حتى لأنه شيخ لم تبلغه الدعوة طب يا شيخ ما حكم الكافر الأصلي الذي لم تبلغه الدعوة كيف تحكم عليه بالشرك وهو لم تبلغه الدعوة كيف تحكم عليه بالشرك وهو لم تبلغه الدعوة أقول كيف أحكم له بالإسلام وهو لم يأتي به لكن أحكم عليه بالشرك لأنه على الشرك هذا ظاهره يبقى هذا الظاهر ماذا الظاهر هذا هو الشرك فحكمت عليه يعني يا شيخ هيدخل النار يخلد فيها ولم تبلغ الدعوة لا من الذي قال لك هذا يمتحن يوم القيامة فلا بد من بلاغ الحجة له ولهذا الذي لم تبلغه الدعوة يحكم له في الظاهر بالإسلام وأما عند الله عز وجل فلا يحكم عليه بذلك حتى عند الله عز وجل لا يعذب حتى يمتحن ويأتيه الرسول وما كنا معذبين حتى ماذا نبعث رسول يبقى هذا كافر أصل ويمتحن لأنه لم تبلغه الدعوة طب كافر أصل وبلغته الدعوة هذا لا يمتحن بل يخلد في النار يبقى الحكمين طيب كافر أصل وبلغته الدعوة ومات نحكم عليه بالنار لا نحكم عليه بالكفر فكافر ولا نصلي طب أنت ما تدري لعل تاب لعل تاب يبقى عند الله طب ما تحكم عليه بالنار لا لعله تاب يا شيخ نحن نجيب لك نقول, نقول الآن نحكم عليه بالنار, تقول لعله تاب. طيب نصلي عليه لعله تاب, تقول ما ندري. نقول نعم صحيح صحيح, لأن أحكام تتبعض, لأنك الآن لم تفرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. الحكم الدنيوي مبني على الظاهر, والظاهر ماذا عندنا؟ الكفر. تاب؟ لا. أحد يعلم أنه تاب؟ لا. لكن ممكن يكون بينه وبين الله لا يترتب على أحكام, بينه وبين الله لا يترتب على أحكام, الأحكام على الظاهر. لكن لو أنه فعلا بينه وبين الله ممكن كذا, هذا ينفعه فين؟ في الآخرة. ولهذا لم نحكم عليه ماذا؟ لم نحكم عليه بالنار. يبقى انتبه, حكم النار مع أنني بحكم بالكفر عليه, وده بلغته الدعوة, ولا بحكم عليه بهذا الكفر في الظاهر, لا أحكم له بالنار لأنه لعله تاب. طيب لا أحكم لعله تاب فأصلي عليه, لأن هذا حكم دنيوي والحكم دنيوي مبني على الظاهر, والظاهر أنه ليس بكاف. ده في من بلغته الدعوة. أمال طيب النبي قال الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فكذا كذا, نقول هذا الأثر ضعيف لا يقاوم الأدلة الأخرى. طيب كافر وقفنا على رأسه عند الموت, قل لا إله إلا الله, قال المسيح الله, لا إله إلا الله المسيح الله, لا إله إلا الله المسيح الله, فخرجت روح المسيح الله, خرجت روح, هذا كافر؟ هذا كافر. طب نحكم عليه بالنار؟ بعض العلم يتحرز يقول لا تحكم عليه بجنة ولا النار. نقول لماذا؟ لعله ماذا بقى؟ هذا نحكم عليه بالنار. لماذا؟ لأننا تيقنا موته على المسيح الله. لعله مكره, ما يصلح إكراف هذه, لعل جاهل, أنا قد أعلمته ثم هذا على الشرك أصلا وقد بينت له. يبقى أي مانع من الموانع غير موجود, لأن هذا إنما قالها, وهذا كلام قد أخذنا الحج عليه. طب في بقى صنف, فيه صنف نورده الآن, ألا وهو لم تبلغه دعوة الإسلام, جيد, وليس على الشرك والوثنية, جيد, وإنما يتحنف ويتعبد على دين من السابقين, دين إبراهيم, دين موحد ترك شركا, وعلى التوحيد ملة إبراهيم عليه السلام, أو التحنف العام, أو دين الأنبياء العام, ثم مات على ذلك ولم تبلغ الدعوة, هذا إن قلنا نجر عليه أحكام المشركين. طب وليس عنده شرك, هتقول لأنه ليس مسلم, لم الإسلام الخاص, نقول لم تبلغ دعوة. وهل فما حكم هذا الدنيوي وما حكمه الأخروي؟ يعني مثل هذا, ما حكم الدنيوي والأخروي؟ يعني مثلا هنقول مثلا مثل زيد بن عمرو النفيل, مثل هؤلاء أحكامهم إيه يا أخوان؟ ولا دول يمتحنون يوم القيامة, ولا يعني أحكامهم ما هي؟ زي هؤلاء مثلا نخصص هذا, نقول زي زيد بن عمرو النفيل مثلا حكمه هذا إيه؟ ليه؟ فين الشرك؟ فين الشرك؟ أين الشرك؟ بيقول لا إله إلا الله وبيتحنف, ولا يأتي الوثنية ولا يأتي الشرك, ويرى هذا شرك ويرى هذا كذا, كيف تحكم عليه بالشرك؟ ما بلغه الدين, ما بلغه. يعني مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد, فهذا لم يكن نبي يبعث. طيب مثله لو كان موجود الآن بعد بعثة النبي, يعني قل الحكم هذا والحكم هذا, الحكم في هذا والحكم في ذاك, ها قول يا احمد. كيف؟ أهل فترة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. طب كيف أهل فترة قد بعث النبي؟ وعليه فيكون حكمه في الدنيا، يعني المسلم. يعني يمتحن ولا في الجنة؟ يعني أقول هو هذا يمتحن في الآخرة ولا هو أقول هذا في الجنة؟ هتبقى انت معاه يعني، خايف عليه ده. هيمتحن وينجح. طب قول يا امير. نعم نعم، فيكون مسلما حنيفا. طيب وفي الآخرة لا يمتحن، يعني يكون في الجنة. طيب قول يا عبد الرحمن. نحكم له تمام. يا ابو الخير. نعم. لا، لو وصله طيب ولم يؤمن بتحكم عليه بإيه؟ الكفر. تمام تمام، يعني نفس كلام إخوانك ما خرج. ها لست تحريف ايه؟ ما مش مش فاهم ايه النقطة اللي بتتكلم فيها ديت، هي نقطتنا. لا هو طبعا هم كانوا على التوحيد لا هم ضد هذا، ومعناه يكتب مش معناه يؤمن. هو النظر إلى أنه كان على النصرانية وكان على كذا، لكن النصرانية الحنيفية اللي هي ملة عيسى عليه السلام الصحيحة، إنما التحريف هذا لا يؤمن به طبعا. لكن فليس في أنه يؤمن بالإنجيل الموجود المحرف، لكنه كان على النصرانية اللي هي الحنيفية لودين عيسى عليه السلام الحقيقي اللي هي الطائفة المؤمنة، فكان على ذلك. نعم نعم. معنى على التوحيد ومعنى على هذا. يعني هو يكون في أحكام الدنيا. طب هو لم يأتي بالشرك، هو على الإسلام الذي هو عليه من الحنفية ومن يعني احنا عندنا الوقت لنا حالتان، حالة من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحال ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال قبل وحال بعد. طيب اللي هو حاله كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإسلام الخاص، وكان على الحنيفية، وكان على ملة ودين إبراهيم عليه السلام، أو كان على دين النصرانية من غير شرك مثلا أو كذا، مثل من كانوا على ذلك وماتوا على هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكونون اللي هو قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هؤلاء موحدون، وهؤلاء إلى الجنة إن شاء الله. طيب أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ولم يبلغهم دعوة الإسلام، فهؤلاء ماذا؟ يمتحنون، كأن أهل الفترات، يعني أهل الفترات جميعا يمتحنون. ها؟ نعم. لا، ما احنا قلنا هدف ممن كان بعده. نعم. الذي يظهر لنا في هذا الأمر هو التفريق بين ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. أما من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان على التوحيد، ملة إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي من هذه الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن شاء الله يكون على التوحيد الذي هو عليه في الدنيا، ويكون في الآخرة من أهل الجنة. وأما من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ الدعوة، فهذا يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. وأما في أحكام الدنيا فنحكم عليه بما هو عليه، يعني إذا بلغنا أن هذا الرجل مثلا أن هذا الرجل مات، وإنما كان على دين موسى، كان على دين عيسى، كان على الدين الذي يعني بلغه ولم يبلغ دينه الإسلام، فنحكم عليه بما هو عليه، ولا نقول مثلا هذا مشرك لأنه لم يأتي بالشرك، وأن هذا أو أن هذا مسلم على الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه، ولكنه يمتحن يوم القيامة، لأن من لم تبلغه الدعوة فهذا من مما يمتحن يوم القيامة، الذي لم تبلغه الدعوة هذا مما يمتحن يوم القيامة. نعم، والله أعلم، هذا يعني تحتاج مزيد بحث، لكن هذا الذي يظهر لي الآن أن مثل هذا أن هذا يمتحن يوم القيامة لحديث الامتحان، حديث الامتحان فيه أهل الفترة هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أثر نفسه هتنص الحديث، حديث الامتحان له أربعة، فذا نص حديث الايه الامتحان. نعم. هذا كان قبل ملة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل بعثة النبي، فليس هناك معارض، فالموجود هو تعبد به وهو الحنيفية. لا صح، لكن هذا الذي كان بعد البعثة، يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا لعدم وصوله، مش لعدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم الوصول ليس لعدم البعثة، لعدم الوصول ليس لعدم البعثة. نعم. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول كاتب في مقاله إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة، فما توجيهكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضين فهو من أهل الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح بجميع الرسل فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك، أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمدا صلى الله عليه وسلم، جميع أهل الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، من يأبى؟
هذا حديث زيد بن عرفين وأنه أمة واحدة.
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، فلا يكون من أهل الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا هو الذي من أهل الجنة، أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به فهو من أهل النار، وأما من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن فهؤلاء يقال لهم أهل فترة، هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا، ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار.
نعم، يعني الشيخ الآن فرق بين مرحلتين كما ذكر: مرحلة ما قبل الإسلام كان على دين موسى دين عيسى دين كذا، فهؤلاء يقول في الجنة، وأما بعد الإسلام فإنه لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يبلغ ذلك فإنه يمتحن، من لم يبلغ ذلك فإنه يمتحن. هات العبارة اللي قبل والعبارة اللي بعد، بس فقط العبارة قبل. فأما من كان قبل كان عديل موسى وعيسى قبل مبعث النبي.
قال: أما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضين فهو من أهل الجنة.
نعم.
ثم قال
في الأخيرة:
وأما من لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن فهؤلاء يقال لهم أهل فترة.
نعم، فيمتحنون مثل ما جاء في حديث ماذا؟ مثل ما جاء في حديث الامتحان، مثل ما جاء في حديث الامتحان. نعم نعم. أعطي.
روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما.
نعم،
حسنه المحققون.
نعم، طبعا أهل الفترة هذا اللي هو ما بلغه اللي هو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة، إما أن يكون على الحنفية كما قلنا زي زيد بن عمرو النفيل وكذا، وإما أن يكون على الشرك. فالذي على الشرك هذا يمتحن يوم القيامة. لماذا؟ حكم له في الدنيا بحكم الشرك ثم أنه يمتحن يوم القيامة من أجل العقوبة، لأن ما جاءه رسول، والله عز وجل لا يعذب في النار إلا من جاءه الرسول. أما من كان على التوحيد فهو على ملة، وبالتالي هذا لا يدخل في حد الامتحان، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيمتحن، لأنه ملزم بذلك، لكن وجد عذره عدم البلاغ. نعم.
حديث يبعث أمة واحدة.
نعم.
أحمد في المسند لكن ضعفه المحققون وضعف الشيخ الألباني.
ضعف الشيخ الألباني.
نعم.
في حديث زيد بن عمرو.
نعم.
قال اللفظ:
روى الإمام أحمد في مسنده عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة، فمر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة لهما فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب. قال قلت يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له. قال نعم فأستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة.
نعم. قال
قال المحقق إسناده ضعيف كذا الشيخ الألباني ضعفه الضعيفة
يعني. نعم طالما ضعيف ما في حجة في هذا الباب كحجة يعني خاصة في هذا. طيب نعم
لكن ذكره في
الذهبي قال شوف تحقيق الشيخ شعيب لأن أحيانا يضعف لكن يأتي بطرق. الذهبي حسن الذهبي نعم قال طريق الذكر الذهبي
لم يذكر له طرق شيخنا
قال فقط
لم يذكر له طرق وذكر سبب الضعف يعني
طيب شوف ايضا قيس بن ساعدة له
وزيد بن عمرو ذكر ابن حجر في الإصابة ان البغوي وابن مندى ذكراه في الصحابة في عدد الصحابة لكنه رد ذلك.
إيه نعم.
قال ذكره البغوي وابن مندى وغيرهما في الصحابة وفيه نظر لأنه مات قبل البعثة.
نعم نعم محل الاستنكار يعني في إشارة كان قبل يعني فيه إيه نعم هذا مستنكر استنكر العلماء. نعم
في البخاري روى الإمام البخاري في صحيح عن أسماء بنت بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لا بها إن شئت تفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها.
نعم.
وقبل برضو كذلك لما ذهب إلى الشام يسأل على الدين.
أي نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. وكان على دين سابق أظهر أنه على الإسلام يحكم له في الظاهر. ما أنا أقول لك إذا علم كان لهذه محل فنعم لأنه على دين يتعبد به الله عز وجل وليس على وثنية لما على دين لأن نفس الإرادة يرد لماذا يحكم له بالشرك هذا مثل هذا نعم يعني مثل هذا الذي يظهر أنه على هذا الدين الذي بلغه نعم يعني هذا الذي يظهر والله أعلم أنه فعل ما استطاع يعني مثل هذا تنزل عليه الأحكام لأن على دين مقبول. نعم. نعم اقرأ هذا الجزء اللي هو الأخير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار كما روي بأسانيد ضعيفة وهذا هو الصحيح كما في مسلم إلا بقايا من أهل الكتاب.
نعم كما عند مسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم وكذا، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقتهم إلا بقايا لا يدخلون في المقت. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بما لا علم عنده، وقد ثبت أنه أثنى على من مات في الفترة كزيد بن عمرو وغيره، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف.
لا، ولا يثنى على مشرك.
نعم. نعم. لكن ذكر عن ابن عباس.
نعم. نعم. فالعلم عند الله تحتاج مزيد يعني بحث. نعم.
قصد ابن سعيد حديثه عند البزار لكن ما في حكم عليه يعني.
نعم.
روى البزار عن ابن عبد الله بن عباس، روى البزار في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد من بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغوا من شأنهم قال لهم: أفيكم أحد يعرف القس بن ساعدة الأيادي؟ قالوا: نعم كلنا نعرفه. قال: ما فعل؟ قالوا: هلك. قال: ما أنساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على جمل أحمر يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، كل من عاش مات، وذكر خطبة له وفيها التوحيد كذا: وإن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون إلى آخره.
نعم.
لكن الحكم عليه
قص بن سعيد. نعم. نعم. في دخلت الجنة، شوف الحديث هذا، دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو الشيخ الألبان حسنة. طيب هذا جيد. الشيخ ربيع أيضا حسنة. الشيخ الألباني، الشيخ الألباني دخلت الجنة فرأيت، هذا السياق هذا، دخلت الجنة فرأيت. نعم.
جاء عند ابن عساكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. حسنها الشيخ الألباني رحمه الله.
نعم هذا جيد، هذا غير الحديث نعم السابق. نعم. 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 لكن يعني مثل هذا يستأنس به مع الماضي. نعم. تابع قرأ. نعم.
قال العلامة العثيمين. نعم. رحمه الله.
نعم. نعم. قبل إيه؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاص، إن كان من قوم النبي يجب عليه الإيمان بالنبي. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: يعني إذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون، منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، أي بالحقوق التابعة لها، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه، بل لها شروط ولها أمور لا بد أن تتم. ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال: نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لا بد من عمل، لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. وقد صدق رحمه الله، المفتاح يحتاج إلى أسنان، لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء،
فدل هذا على أن لا إله إلا الله كمجرد لفظ فقط أنها ما تكفي، لابد مع اللفظ من الاعتقاد وعمل القلب، لابد مع اللفظ الاعتقاد وعمل القلب من عمل الجوارح، لكن عمل الجوارح شعب، منه ما يكفر الإنسان بتركك الصلاة، ومنه ما لا يكفر بتركك سائر الأعمال كأحد. وأما إذا ترك العمل كلية فلم يأتي لا بصلاة ولا بغيرها فهذا كافر. نعم. جاء الإجماع فيه، يعني إجماع نقل في الأحد وفي الكل، نقل إجماع في الأحد في مسألة الصلاة، نقله عبد الله بن شقيق العيد وجماعة، وإن كان نازع فيه بعض أهل العلم، ونقل الإجماع في تارك العمل كلية، فنقل الإجماع على كفر تارك العمل كلية كما ذكره الشافعي وكما ذكره غيره من الأئمة. نعم.
قال: إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله، فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر فإن هذه الكلمة لا تنفعه. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله يقولون لا إله إلا الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئتهم شكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيمانا، ويأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له نشهد إنك لرسول الله. الكلام مؤكد بثلاث مؤكدات: نشهد وإن واللام. في نشهد إنك لرسول الله فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أعطاهم شهادة بشهادة: يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأكد الله عز وجل كذب هؤلاء في قولهم نشهد إنك لرسول الله بثلاثة مؤكدات. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال إلا بحقها. ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاته،
يعني يعصم ما لم يأتي بناقض، فإن أتى بناقض فإنه لا يعصم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدين المفارق للجماعة. نعم. كذلك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجحد شيئا من أمور الدين المعلومة بعد قيام الحجة عليه، يشهد الشهادتين لا إله إلا محمد رسول الله ويسب الله والرسول، يشهد الشهادتين ويستهزئ بالله وآياته ورسوله، فهذا ما تنفع الشهادتان. تنفع الشهادتان من لم يأتي بناقض لهما. نعم. حسب الحق، حسب الحق. فمثلا المال حق الزكاة من حق المال، كل شيء بحقه حسب الحق. نعم.
قال: ولما منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعد أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم، تكلم معه من تكلم من الصحابة وقالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: والله لو قتلن من فرخ بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فقاتلهم رضي الله عنه على ذلك وانتصر ولله الحمد. فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لا بد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون وتستباح دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيموا، مع أن الأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام. قالوا: لو تركوا صلاة العيد مثلا، مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس، لو تركوا صلاة العيد وجب قتالهم، يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد، مع أن صلاة العيد فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء أو فرض عين على القول الراجح، لكن الكلام
وهو اختيار شيخ الإسلام فرض عين، لكن الأقرب أنه فرض كفاية جمعا بين الأدلة، أنه فرض كفاية وليس فرض عين، وله أيضا سنة مؤكدة، والراجح أنه فرض كفاية. نعم.
قال: لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا قال هنا إلا بحقها.
طيب، الشيخ هنا قال هذه الطائفة الممتنعة التي امتنعت عن شعائر ظاهرة، يقول: فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله، ولكن لابد من حق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون وتستباح دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيموا، مع أن الأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام. كذلك ترك العيد، انتبهوا هنا، لو أنهم تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون، دليل على ماذا؟ على أنه بمجرد الترك فإنهم لا يكفرون. ليه؟ لأنهم تركوا زكاة، وتركوا الزكاة مع الإيمان، طبعا هذا كله مع الإيمان بوجوب ذلك والإيمان بمشروعية هذه الأعمال، فبالتالي يكون تركا لواجب من واجبات الإسلام كالزكاة وكذا، هذا ترك، وهم يعتقدون أن الله عز وجل فرضها وأنها واجبة وأنها فمجرد الترك هنا ليس كفرا، لكنهم يقتلون من الإمام إذا دعاهم إلى إقامة الشعائر ولم يقيموها فإنه يقاتلهم الإمام. طيب هنا مقاتلة الإمام، إذا قاتلوا الإمام، إذا قاتلوا الإمام هذه مسألة غير إذا منعوا إقامة الشعائر قبل أن يقاتلهم الإمام. إذا منعوا الشعائر قبل أن يقاتلهم الإمام لا يكفرون، أنا لا أعلم في ذلك خلافا، فهذه المسألة لا أعلم فيها خلافا، يعني أنه بمجرد الترك أنهم يكفرون أو لا يكفرون، لا أعلم خلافا أنهم في أنهم لا يكفرون، فالذي أعلمه أنه لا يكفرون هذا باتفاق. طيب فإذا قاتلهم الإمام فقاتلوا، هذا الذي ورد فيه الخلاف بين قائل إنه يكفر وبين قائل إنه لا يكفر، إذا حصل ماذا؟ القتال. والذي يترجح لنا من القولين كما سبق أنهم لا يكفرون، أنهم لا يكفرون إذا قاتلوا، أنهم لا يكفرون، لأن القتال مع الإيمان معصية، مع الإيمان بأن الله فرضه وكذا، هذه من شأنها شأن المعاصي. نعم نعم لا، نفس هذه حتى قالوا صلاة الجماعة لو لم اتفقوا عليه، الشعائر الظاهرة لا يفرق فيها بين واجب وبين يعني واجب عيني، واجب كفائي، سنة ظاهرة، كل ما هو من الشعائر الظاهرة لا يفرق فيها بين حكمها الأصلي، إنما النظر فيها إلى ماذا؟ إلى كونها ظاهرة لابد أن تؤدى وتكون في المسلمين، فإذا منعوها فحكمهم واحد. نعم. وفي هذا الحديث
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل، وإن لم يقل إن شاء الله، ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل، أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله، لأنه إنما يخبر عما في نفسه، وأما الثاني الذي يريد أن يفعل أن يوقع الفعل فعلا فهذا لا يقل إلا مقيدا بالمشيئة. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدا، غدا ليس إليك، وربما تموت قبل غد، وربما تبقى ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه، كما يقع كثيرا كثيرا ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا غدا أو في آخر النهار ثم يصرف الله همته. ولهذا قيل لبعض الأعراب: والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب فطري. قيل له: بما عرفت ربك؟ فأجاب قائلا: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الله أكبر، أعرابي لا يعرف لكنه استدل بعقله، فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ بلى والله. وسؤال آخر: بما عرفت ربك؟
وسؤال آخر
بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. فكيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب ظاهر، إذن من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولا، وهو الله عز وجل. وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف. إذن نقول إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارا عما في نفسه، لا جزما بأنه يفعل، لأن المستقبل له الله، لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج والله الموفق.
هذا طبعا تفريق دقيق جدا من علامة العثيمين في هذه المسألة. شيخ العثيمين يفرق المعلوم أنه بعموم إذا أردت أن تفعل شيئا غدا فتقول إن شاء الله. وقد جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح في قول سليمان عليه السلام: لأطوفن ليلة على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يؤتى أو لم يرزق إلا بنصف غوله. طيب، فوالله يقول: ولا تقولن شيء إن فعلوا ذلك غدا إلا يشاء الله. هذا في العموم، نقول الإنسان يقول المشيئة. طيب، الشيخ عثمان هنا فرق بين مسألتين، بين مسألة الإخبار عما في النفس وبين العزم على الفعل. أن تخبر عما في النفس فقال هذا لا يلزم فيه إن شاء الله، يعني مثلا تقول مثلا لما أنهي مثلا الجامعة بتزوج بعد وأروح مثلا كذا أو أسافر أو الأخير، كل هذا ما يلزم فيه أنك ماذا تقول إن شاء الله. لكن لما تعزم على فعل أنك ستفعله غدا وتعزم على هذا الفعل أو الليلة أو بعد دقيقة أو غير ذلك، فإنك يلزمك أن تقول إن شاء الله. يبقى في فرق عما أخبر فيه في نفسي أنني سأفعل، أنني ناوي أفعل كيت وكيت وكيت، إخبار فقط وليس عزم على فعل، فهذا لا يلزم فيه المشيئة. فإن النبي قال ماذا؟ لأعطينا رأيت غدا رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ولم يقل ماذا؟ إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله. حمل هذا على ماذا؟ على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إخبار عما في نفسه. أما من عزم أن يفعل الشيء وأن يقوم بالفعل فإنه يقول إن شاء الله، فيكون إن شاء الله مقيد بالفعل لا بالخبر. وعليه فالآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. حينما تريد الفعل فلا بد من المشيئة، حينما تريد الخبر فلا يلزم المشيئة، وليس لا يحرم المشيئة. ولهذا لو قلت إن شاء الله حتى في الخبر شيء طيب، وعليه حتى لا تبقى تبحث المسألة وبدقتها فقل إن شاء الله في ذلك تسلم. إنما المشكل لو كان أنه إن كان مجرد الخبر لا يجوز لك أن تقول إن شاء الله، هذا الذي يحتاج إلى تحقيق. أما إذا كان أن إن شاء الله أنها ليست ممنوعة على كل الأحوال فقل إن شاء الله. يبقى فيه إذن مثل ما أقول لو أنا كنت أنا أسافر السعودية وروح أطلب العلم على العلماء، يعني إن شاء الله نطلب علم هناك على المشايخ، وإن شاء الله نفعل كذا، وإن شاء الله لما الواحد ينتهي من الطلب يبقى يجي مثلا كذا، هذا كله لا يلزم فيه المشيئة، لأنك تخبر. لكن مثلا لأذهبن إلى الشيخ الليلة إن شاء الله، يبقى إن شاء الله لأذهبن إلى الشيخ الليلة، هذا إن شاء الله. وليس إذا أنا ذهبت إلى كذا أقول إن شاء الله، يعني سأفعل كذا، فهذا يلزم فيه المشيئة. طيب، من المسائل الدقيقة في هذا الباب أيضا المشيئة فيما تعزم عليه. هذه المشيئة لابد أن تكون، حتى تكون نافعة لك لابد من أن تكون متصلة، لابد أن تكون متصلة. ولا تقولن شيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، إذا لم تأتي بهذه المشيئة متصلة فهل تأتي بها بعد مثلا سنة، بعد تذكرت بعد سنة، هل تأتي بها أو ما تأتي؟ أو بعد المجلس بساعتين تأتي بها أو لا تأتي؟ فالعلماء ينصون على أن هذه المشيئة النافعة لابد أن تكون متصلة، إلا إذا فصلها فاصل لا يعد قطعا لها. فهنا ماذا تصنع؟ لم يعد المشيئة محل هنا، أو أنك تأتي بها أو ماذا؟ نعم، للأيمان وللعموم. نعم، لما تكون في العموم أنت مثلا تقول فعلنا كذا إن شاء الله، ولا ونسيت. الله يقول ولا تكن شيئا فعلتك إذا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نعم نقول في فرق بين ما تعلق بأحكام إذا كان بيمين بغيره وما يتعلق بامتثال. أما ما يتعلق بأحكام فلا تنفع المشائل إذا كانت متصلة. إذا كانت متصلة فحينما أحلف على شيء ووصلت بإن شاء الله أنوي بذلك الاستثناء أنوي بذلك الاستثناء فهذا ينفع. أما إذا ما حصل الاتصال وجاء بعد فترة فإن هذا ما ينفع من جهة الأحكام. أما من جهة الامتثال فإن الإنسان إذا قال لا فعلنا كذا مثلا غدا وما قال إن شاء الله فهذا إذا تذكر أنه ما قال إن شاء الله يقولها ولو فات وقته حتى ولو فات وقتها. وأظن هذا القول هو قول ابن عباس في الآية. أي نعم قال
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال. أحدها أن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة.
نعم.
قاله سعيد بن جبير والجمهور.
نعم.
والثاني أن معنى إذا نسيت إذا غضبت قاله عكرمة قال ابن الأنباري وليس ببعيد لأن الغضب ينتج النسيان. والثالث إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه حكاه الموردي.
والأول هو الصحيح لكن هذا الحقيقة حكم مما يخفى أن الإنسان ممكن أنه إذا تذكر يستثني مع أن هذا باب أحكام يعني ما ترتب الأحكام سوى أن الإنسان يتذكر إذا ذكر الله عز وجل إذا ذكر هذا الأمر فإنه يستثني يقول إن شاء الله مع أنه قد تقول إن شاء الله تنفع به هنا تنفع في الامتثال لأن الله عز وجل قال واذكر ربك إذا نسيت فحينئذ تذكر الله عز وجل بالاستثناء ولو بعد مدة من الزمان فتكون قد امتثلت الأمر هنا. نعم أيوة عبد الرحمن. لا القول الثالث هو أنك تذكر الله إذا نسيت الشيء فتقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله لم يرد أو الصلاة على النبي كما مشهور عند الناس اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هذا كله لم يرد هذا كله ما يرد. أي فاروق نقلوا عن الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد اللطيف ينقلوا عنه ما هو هو نفسه قال الشيخ عبد اللطيف يقول جد حد المسمى بتطهير ما هو الشيخ قال هو الشيخ عبد اللطيف قال المسمى بتطهير الله فممكن يكون تجريد توحيد هذا الله أعلم قد يكون من تصرف بعض النساخ لكن هو نص في عليش الصنعان. نعم لا هو مشهور البعض سماه تجريد البعض سماء، لكن هو تطهير الاعتقاد. نعم. أي نعم أنا أقول لك أنه نعم اللي هو المماطل. يعني هذه مسألة ممكن أيضا تكون مسألة دقيقة. معلوم أن من حلف وقال إن شاء الله يقصد الاستثناء نفعه، نفعه في ماذا؟ في أنه لا يحنث ولا ترتب على ذلك كفارة. طيب المماطل الذي يحزم على أنه هو لن يأتي بالمبلغ لكنه يقول لأتين لك بالمال غدا إن شاء الله، وهو يريد ألا يأتي بالمال، هل يا أخواني هذا ينفع الاستثناء أم لا؟ يعني هو هذا الرجل عازم ألا يأتي بالمبلغ وقال إن شاء الله يحصل نفسه، أو نستطيع ننقلها أيضا ده مماطل ونضع حالة ثانية وهي الزوج مع الزوجة إذا اضطرت كذا فقال بجيب لك أسورة غدا إن شاء الله وهو ينوي ألا يأتي. طيب والثالث إلى الحالة الأصلية اللي معنا أنه يفعل أنه يعزم على فعل الشيء ويقول إن شاء الله وينوي أن يأتي فعلا ولكنه لا يستطيع. فالثالث دي سهلة. طيب الحالتان بقى، حالة المماطل والمماطل يفعل فعلا محرما، والمماطل فعله محرم، وحالة الزوج والزوج لا يفعل فعلا محرما لكن كلاهما اشترك في ماذا؟ فعدم العزم على عدم الاتيان، فهل يا ترى هذا ينفع الاستثناء ام لا؟ ماشي خبري. يعني تنفع كحكم فنقول ليس عليه كفار، يعني ليس عليه كفار، تنفعه في انه ليس عليه كفار اللي هو المماطل ولا ايه؟ يبقى ويأثم على مماطلته لكن ليس عليه كفار. ها؟ أثم على المماطلة لكن ليس عليه كفار. ما هو داخل في المماطلة، يعني هو داخل في المماطلة لكن المهم ليس عليه كفار. طب والزوج؟ ليس لا آثم ولا عليه شيء. طيب ها موافق؟ موافق. أولى عبد الرحمن. هذا إيه؟ طب كيف ما محل قاعدة يعاقب بنقيض القصد؟ مثل مثلا عدم انتفاعه أيضا بالتورية، عدم هذه ما تنفعه مثلا، نقول ها لا، يعني هو عليه كفارة كحكم ديني، عليه كفارة، يعني هم يقولون إن اللي الذي يفعل فعل محرم هذا يعاقب بنقيض القصد. يا فاروق ومثل الذي يسافر لجامع امرأته كذلك، لكن هل هذا يلحق؟ يعني لو بيسافر يجامع امرأته وأراد أن يسقط الكفارة بسفره وهو قاصد لذلك فيرتبون عليه الكفارة، لأن التحايل هذا ما ينفع. طيب في هذه المسألة لما يقول لا لأعطين حقك غدا إن شاء الله، وهو ناوى ألا يأتي بهذا الأمر، الذي يظهر في هذه المسألة أنه أيضا يعاقب بنقيض قصد كل شيء، لكن من المراد بعقاب بنقيض قصد أنه يأثم، أنه يأثم. أما ترتب الكفارة فطالما أنه ناوي الاستثناء فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، يعني أنه لا تكون عليه كفارة طالما أنه الإسلام، لكنه آثم على عزم على عدم الوفاء بما يلزمه في ذلك وتلاعبه بهذا الأمر، فهو ممن وعد فأخلف، ممن وعد فأخلف، فيكون هذا داخل في هذا الباب، فالمؤاخذة عليه هو وعد فأخلف، والاستثناء ينفع في ذلك، الاستثناء ينفعه في ذلك. إذا انتقلنا إلى الزوج، فإن كان من باب الحق أيضا ويكون مماطل، لأن هذا يلزمه، لا من باب الإهداء وتصيب الخاطر، لا أتينك بكذا كذا إن شاء الله، فإن كان من باب أيضا مماطلة وحقوق تتعلق بهذا الأمر فيأخذ نفس الحكم، وإذا كان من باب الآخر ومن باب حسن العشرة وكذا فليلزمه شيء ولا يأثم، والله أعلم. في أحد كلام هذه المسألة؟ نعم. لا لا اسمع لي، لا اسمع لي. نعم نعم. تعليق يمين الطلاق بالمشيئة إذا نوى الاستثناء نفع. نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. اقرأ.
قال رحمه الله في كتاب شرح صحيح مسلم، قال: فأهل الفترة هم الأمم الكائنة في الأزمنة التي بين الرسولين، الأول الذي لم يرسل إليهم، والثاني الذي لم يدركوا زمنه، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام، لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والفترة على هذه التفسير تشمل ما بين كل رسولين، كالفترة التي بين إدريس ونوح عليهما السلام، وبين نوح وهود عليهما السلام، وكانت 800 سنة، والتي بين صالح وإبراهيم عليهما السلام، وكانت 630 سنة. ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أهل الفترة على 3 أقسام: الأول من أدرك التوحيد ببصيرته، ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة قائمة قبلهم، كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب، ومنهم من دخل في شريعة قائمة الرسم، في شريعة
لكن
قائمة
عبيد الرسم. عبيد بن جحش دخل، يقول القسم الأول هو
من أدرك التوحيد ببصيرته، ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة قائمة قبلهم، كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب.
لا، عبيد الله بن جحش أدرك ودخل الإسلام وهاجر إلى الحبشة، وقيل إنه ارتد وقيل ليس ذلك، ولعل هذا الأقرب. نعم.
قال: ومنهم من دخل في شريعة قائمة الرسم، كورق بن نوفل وتبع قومه من حمير وأهل نجران. القسم الثاني من بدل وغير فأشرك ولم يوحد، وشرع لنفسه شريعة فحلل وحرم، وهم الأكثر، كعمر بن لحي، أول من سن للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام. القسم الثالث من لم يشرك بالله ولم يوحد، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اختراع دين، بل بقي عمره على حين غفلة من هذا كله. وفي هذه
القسم الثالث
من لم يشرك بالله ولم يوحد، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اختراع دين، بل بقي عمره على حين غفلة من هذا كله.
هو الآن الأقسام أربعة، بل لعل الأول قسم قسمين.
نعم. أول واحد قسم قسمين.
الأول قسم قسمين، اللي هو أعيد بقى معلش، الأول قال قسم الأول.
قال الأول من أدرك التوحيد ببصيرته ثم من هؤلاء من لم يدخل في شريعة قائمة قبلهم.
نعم.
كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش.
ده جزء الأول من القسم الأول. نعم. والثاني.
والثاني قال من الجزء الأول ومنهم من دخل في شريعة قائمة الرسم كورق بن نوفل وتبع قومه من حمير من أهل نجران.
تمام. يعني هم على التوحيد إما بشريعة سابقة تبع شريعة سابقة وإما أنه ما تبع شريعة سابقة. ده القسم الأول. القسم الثاني اللي بدله وغيره صدله حي داخل في شريعة الشرك وبدله وغير أليس كده؟
نعم. شيخنا بيقول هنا
الثاني
الثاني من بدل وغير فأشرك ولم يوحد.
والثالث لا هذا ولا ذاك. لا هو اللي بدل وغير عشرك بدل وغير ولا هو الذي دخل فيه ولا هو على التوحيد اللي هو الثالث لا على الشرك ولا على التوحيد. طيب
فيقول فإذا انقسم أهل الفترة إلى هذه الثلاثة أقسام فيحمل من صح تعذيبه كما في حديث الباب على أهل القسم الثاني أعني من أشرك وعبد الأصنام وشرع الشرائع لنفسه كعمر بن لحي وأتباعه من العرب. وأما القسم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين وعليهم يحمل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما القسم الأول كورق بن نوفل وتبع وقومه وأهل نجران
وتبع
وقومه وأهل نجران فحكمهم حكم أهل الدين الذي دخلوا فيه ما لم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دين.
تمام.
وأما قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل فقد صح في كل منهما أنه يبعث أمة واحدة فتحصل من هذا أن حديث
الباب يعني يصحح هذا ده كلام الأثيوبي. نعم.
فتحصل من هذا أن حديث الباب محمول على أهل القسم الثاني فلا تعارض بين
الحقيقة حديث. هو تقسيم نافع لكن من جهة بقى الأحكام في وقفات تقسيم نافع وهو بيان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم نافع جدا ونوم ثلاثة أقسام. الأول بينقسم إلى قسمين. طب الثلاثة ما هم؟ الأول قسم الأول من هو على التوحيد. طيب من هو على التوحيد قسمان. من هو على التوحيد الخاص بالفطرة وكذا وكذا ولم يدخل في رسم شريعة ولا شيء. والثاني من هو كذلك ودخل في رسم سابق وشريعة سابقة على النصرانية على شريعة موسى شريعة عيسى وهو على التوحيد. طيب ده بالنسبة لحكمه عند اختيار الشيخ هؤلاء من أهل الجنة. هؤلاء من أهل الجنة. طيب وليس في هؤلاء امتحان. القسم الثاني وهم من على الشرك وبدل وغير وكذا مثل عمرو بن لحي قال يعذبون. هؤلاء يعذبون فيحمل التعذيب على هؤلاء. طب القسم الثالث لا هذا ولا ذاك. لا هو الذي داخل في التوحيد بالفطرة والطبيعة وكذا أو دخول في شريعة سابقة ولا هو أيضا الذي على ماذا على الشرك. فقال في القسم الثالث هؤلاء لا يعذبون لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الأوائل في الجنة وليس فقط أنهم لا يعذبون. والآخرين قال هؤلاء لا يعذبون ولم يأتي النص مسألة ارحمك الله ولم يأتي النص أنهم يعني في أن أحدهم في الجنة لكن كونهم لا يعذبون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معناه أنهم بهذا يدخلون الجنة. وهذا القسم الشيخ ما ذكر في الامتحان. وهذا القسم ورد الشيخ لم يذكر حديث الامتحان هنا هو حمل الثاني على أنه يعذب ويبدل لأنه لتبديله وكذا. طيب والثالث قال فيه امتحان اقرأ الثالث قال لا يعذبون في الثالث في الأحكام.
قال القسم الثالث من لم يشرك بالله ولم يوحد ولا دخل في شريعة النبي ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اختراع دين بل بقي عمره على حين غفلة
أيوة
من
الحكم.
هذا كله وفي هذا
الأحكام
وفي الجاهلية من كان كذلك.
لا الأحكام ذكر بعد هذا الأحكام ده التعريف ذكر بعد هذا الأحكام فقال
وأما القسم الثالث فهم أهل فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين وعليهم يحمل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما القسم الأول كورق بن نوفل وتبع أو تبع
لا نعم فهؤلاء يمتحنون هؤلاء يمتحنون هم القسم الثالث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهؤلاء يمتحنون ويكون هو مراده هنا والله أعلم إن حتى نبعث رسولا يعني يأتيهم فين في الآخرة ويراد بذلك الامتحان فهؤلاء يمتحنون هو القسم الثالث فإنهم لا يمتحنون يعني لا يعذبون حتى يأتيهم الرسول ورسول لما يأتيهم في الامتحان. طيب القسم الأول القسم الثالث هذا الظاهر من الأدلة ما ذكره الشيخ هنا. القسم الثاني هو اللي فيه الإشكال هذا الذي فيه الإشكال بين أهل العلم فهناك من يقول يعذبون وسبب تعذيبهم أنهم خرجوا عن دين إبراهيم الذي كان موجود بلغهم دين إبراهيم ولكنهم لم يكونوا عليه فهذا علة التعذيب. وقسم يقول لأن النبي نص من نص النبي صلى الله عليه وسلم منهم فهذا يعذب لأنه يدل على أن الحجة قد بلغته ولم يستجب. طيب والقول الآخر أن هؤلاء يعذبون ليس لأنهم غير داخلين في الامتحان ولكنهم يعذبون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في النار فيحمل على أنهم يمتحنون ولا ينجحون فيكونون من أهل النار لهذا الأمر. ومنهم والد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار فيحمل على هذا لأن لو قلنا بدل وغير لم يرد أن أبي النبي بدل وغير من جهة تشرع زي عمرو بن لحي ما كله كان مثل عمرو بن لحي وعمرو بن لحي يكون هذا على رأس هؤلاء المعذبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وفي كفره ما هو فيه لأن الوثنية انتشرت بسببه. فهنا الذي يظهر أن العلة هي عدم النجاح في الامتحان. يبقى عندنا ثلاثة أقسام الآن. القسم الأول هو من كان على التوحيد سواء دخل في شريعة سابقة أو لم يدخل لكن على التوحيد الذي بشرك فهذا يكون في الجنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم على زيد بن عمرو وقيس بن ساعدة هؤلاء ماذا لم يدخلوا في شريعة ولا في رسم ومع ذلك هدخلوا الجنة مما يدل على أن هؤلاء على التوحيد. طيب وهذا هو العلة اتهامهم على التوحيد. والقسم الثالث هذا يمتحن بلا إشكال أنهم يمتحنون من قبل حديث الفترة. القسم الثاني وهو الوسط هؤلاء هذا القسم الذي فيه ماذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم عليهم بالنار هل هو لبلوغ الحجة وقيامها عليهم ثم إعراضهم عنها أو هي لأنهم ماذا لأنهم يمتحنون. أما أن قلنا لبلوغ الحجة فأي حجة كانت موجودة والله عز وجل قال ما أتاهم من نذير من قبلك ومع ذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ما أتاهم من نذير، فلو عذبوا مع إتيان النذير هيبقى في معارضة للآية. فهؤلاء جميعا من عدا القسم الأول يشملهم الامتحان، ثم إن منهم من يفوض أمره إلى الله ومنهم من ينص على تعذيبه. فالنص على التعذيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وعلة ذلك أنه يكون بعد الامتحان. إذن هناك من يمتحن وهناك من لا يمتحن. الذي لا يمتحن ويكون أهل الجنة هؤلاء هم الموحدون، والذين لا والذين يمتحنون من عداهم. وكون النبي ينص على بعضهم لا ينفي الامتحان ولا نجعل لهم علة خاصة. أما مسألة أنه أتتهم دعوة إبراهيم أو أتتهم كذا وكذا، هؤلاء الله عز وجل قال وما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتهم من نذير، مع قول النبي في حديث جابر وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة. إذن ما أتهم من نذير، فين أتهم من نذير؟ ماتوا ولم يأتيهم نذير، يبقى يأتيهم هذا النذير، يأتيهم الرسول، لقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لأن الحجة لما تقام بالرسل، والرسل كانوا يبعثون لقومهم خاصة ولم يبعث إلى هؤلاء رسول. طيب بعثة النبي عامة لم يدركوا هؤلاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة تقام بالرسل، الرسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. يبقى الحجة ما تقوم إلا برسول، وهؤلاء ما عندهم رسول وماتوا قبل الرسول، فيأتيهم في الآخرة الرسول. وبهذا يتضح هذا الأمر. يبقى هذا تقسيم يبين جميع أصناف الناس الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم هؤلاء في بالنسبة بعد بعثة النبي هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، اللي هم على الكفر وكذا، نحكم في الدنيا عليهم بالكفر وفي الآخرة يمتحنون. طيب بلغهم البلاغ المشوش والمشوه، بلغهم بلاغ غير صحيح، فهؤلاء حكمهم حكما لم يبلغ، لأن البلاغ الذي تقوم بالحجة البلاغ المعتبر، والبلاغ المعتبر ما يكون إلا بحجة رسالية، نسميها حجة رسالية. واللي بلاغهم ليست الرسالة، اللي بلاغهم مو بالرسالة، وعليه فهؤلاء حكمهم حكما لم يسمع، لأن المعتبر بلاغ الدعوة، بلاغ الحج، بلاغ الحجة الرسالية، لازم البلاغ، بلاغ الحجة الرسالية، بلاغ الحجة الرسالية. هؤلاء ما بلغتهم حجة رسالية، ما بلغتهم، وعليه فإنهم يمتحنون يوم القيامة. نعم. تكون اللي هو جنة ونار كيف؟ يعني تقصد يدخلون بأبدانهم قبل أو بعد؟ بالنسبة للأرواح، في البعض يقول هذه بالنسبة للأرواح، ورد أحاديث في الأرواح أنهم يدخلون بأرواح من مؤمن، مثلا روح المؤمن، المؤمن روح نسمة، نسمة المؤمن وكذا، وكذلك الشهداء. فهذا قد يحمل على الأرواح، وأما الأبدان تكون يوم القيامة. لكن هناك قول الحقيقة قول يعني جيد أراه قويا وذهب إليه علماء، ولعل هذا الأظهر. أشكل على مسألة الأرواح، أشكل دخول النبي الجنة، نبي داخل الجنة صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وكذا، وذي رؤيا حق، وأنه دخل الجنة وكذا، فهذا أشكل. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة يوم القيامة ولا يدخل أحد قبله وكذا، كما في حديث مسلم، وهذا وارد. طيب الدخول قبل ذلك وما يحصل قبل ذلك؟ قالوا هذا دخول طارئ وليس دخول من يستديم الدخول، وعليه فلا مانع من دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة قبل ذلك كما أخبره عن نفسه وأنه دخل الجنة، ويكون هذا دخولا ماذا؟ ويكون هذا الدخول ليس دخول من يستديم، فدخول من يستديم في ذلك هذا يكون يوم القيامة، أما قبل ذلك فليس دخول من يستديم يعني ويبقى فيه فلا يخرج منه، لا، لما يكون هذا دخولا طارئا، يكون دخولا طارئا. فهل هؤلاء ممن يستثنون أو يكون هذا بنسبة الأرواح ويكون هذا باعتبار لهم الآخرون ويكون هذا باعتبار ماذا ما يقولون إليه، وأنه إنما يعذب هؤلاء في البرزخ بعذابهم المعروف، ولكن أما عن هذا الدخول فإنه يكون يوم القيامة هو الدخول الباقي والدخول الدائم، دخول الباقي والدخول الدائم. نعم، حديث في دخول نبي الجنة، لأن في حديث الإسراء فيه ها بينما أنا أسير في الجنة، النبي يقول في حديث أنس في الإسراء بينما أنا أسير في الجنة. نعم، والعلماء حملوا على الحقيقي، هنا حملوا على الحقيقي لأن هذا الظاهر، لكن هذا يكون ماذا؟ يكون دخولا طارئا ولا يكون دخول من يستديم، وما الدخول في الذيمومة إنما يكون يوم القيامة. نعم، فيه من يكون عذابه هذا من أهل الإيمان، يكون عذابه في البرزخ فقط ولا يعذب في الآخرة، في من يكون هكذا ولا يعذب في الآخرة. نعم،